بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس الخامس بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هنا دعاء الإمام لمن يأتي له بالصدقة. وهنا نلاحظ في الترجمة التي ذكرها البخاري قال: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، مع أن كلمة الصلاة في أصل اللغة معناها الدعاء، فليس المراد بكلمة الصلاة هنا المعنى الاصطلاحي الذي قد يخطر في البال، وإنما المراد الدعاء وهو معناها اللغوي. فإذا قلنا صلى فلان على فلان يعني دعا له، أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية. نعم، طيب، لما قال صلاة الإمام ودعائه مع أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء؟ الجواب عن ذلك أن البخاري أراد أن يقول: قد يدعو له بلفظ الصلاة فيقول: اللهم صل على فلان، أو يدعو له دعاء عاما، لذلك أتى بالكلمتين صلاة الإمام ودعائه. صلاته أن يقول اللهم صلي كما ذكر في الحديث، وأما الدعاء أنه لا يتعين لفظ الصلاة لصاحب الصدقة، بل أي لفظ من الأدعية يمكن أن يقع موقعه. من هنا نقل عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال، يعني هو يستحب، قال: أحب أن يقول من يأخذ الصدقة لمعطي الصدقة: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورا، وبارك لك فيما أبقيت. فإذا هذا دعاء غير دعاء اللهم صل عليه. ويؤيد هذا الذي ذكره الإمام الشافعي من الدعاء بشكل عام، يؤيده ما أخرجه النسائي في سننه الجزء الخامس صفحة 30 من حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وفيه، هو حديث طويل، فيه أن الرجل بعث بناقة حسنة في الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. إذن هنا دعا له بغير الصلاة عليه، كما في هذا الحديث هنا قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، وفي هذا الحديث قال: اللهم بارك فيه وفي إبله. هذا السر في تكرار هاتين الكلمتين: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. الآن نأتي إلى الآية. لما ذكر الآية الإمام البخاري؟ قال وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما ذكر الآية في هذا الباب وفي هذه الترجمة؟ قال شراح الحديث استدلال البخاري بهذه الآية كأنه فهم من سياق الآية أو الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى وصل عليهم، يعني لما أمره الله بقوله وصل عليهم فهو امتثل هذا. فقال ابن أبي أوفى، قال عبد الله ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان، فكأنه امتثل أمر الله تعالى في قوله وصلي عليهم، لذلك أتى بالآية في هذا الباب وفي هذه الترجمة. الآن قبل أن يعني نأتي إلى الآية، هنا مسألة ينبغي أن نقف عندها، وهذه من دقائق البخاري. لما قال البخاري باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، لم يقل باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لصاحب الصدقة، مع أن الحديث الذي أورده فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى عليهم أو دعا لهم في الحديث الآخر. قال العلماء البخاري رضي الله تعالى عنه أراد أن يعبر بكلمة الإمام ليبطل شبهة أهل الردة، أهل الردة الذين منعوا الزكاة بما احتجوا، احتجوا بهذه الآية بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال مانعوا الزكاة. انظروا على ما شاء الله الاستنباط الشرعي المدهش المذهل للعقل. اي نعم، عندهم ما شاء الله اجتهاد يعني ما بيخطر على بال احد الا على البال المرتدين اللي تركوا يعني لم يدفعوا الزكاة. قالوا الذين منعوا الزكاة ان الله تعالى امر رسوله باخذ الصدقات، خذ من اموالهم، ثم امره ان يصلي عليهم، أليس كذلك؟ وصلي عليهم، وذكر ربنا أن صلاته صلاة النبي عليه السلام سكن لهم، فكان وجوب الزكاة، شوفوا الاستنباط بقى، فكان وجوب الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن. ومعلوم أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم مقامه في حصول ذلك السكن، إذن فوجب أن لا تدفع الزكاة إلى أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا التفسير العظيم والفهم العقيم؟ إيه نعم، والاجتهاد السقيم، هذا اجتهدوا وطبقوا عليه الحكم، قال ما بنعطي زكاة هي للرسول، خلاص إن صلاتك سكن لهم، مين هذا غير الرسول صلاته سكن لنا؟ فما دفعوا الزكاة. طبعا هن هذا كما نعلم باب التعسف في التأويل، باب التكلف في التفسير، جعلوه حجة لكي لا يدفعوا الزكاة، كما قد يفعل بعض الناس، يأتي ببعض الشواهد، يأتي ببعض الأحاديث وبعض الآيات دليل حق، ولكن ما استنبطه منه يكون باطلا. نعم، في كتاب صغير قديما رأيته أنا، بعدين ما عاد شفت وينه، اسمه حجج القرآن، حجج القرآن. شو هذا كتاب حجج القرآن؟ يأتي بالآيات التي احتج بها كل أصحاب المذاهب والملل والنحال، كلهم كل واحد اعتمد على آية، فلم تقول لك شو أنت كيف عم تعمل هيك، شو الباطل، بلا قال الله تعالى كذا، يعتمد في آية بيكون فهمها فهم خاطئ، كما فعل أهل الردة في هذه المسألة. ومعلوم أن وجوب الزكاة ما له علاقة بالآية، الله تعالى في آيات كثيرة قرن الزكاة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال إنما الصدقات للفقراء. يعني ربنا عز وجل بيّن أن الصدقات تدفع للفقراء، مو بالضرورة يعني تكون فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والله قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا الزكاة تدفع للسائل وتدفع للمحروم وتدفع للفقراء وتدفع للمساكين، فهذه آيات كلها تبطل طبعا هذا الاستدلال المتهافت الذي احتج به مانعو الزكاة في زمن الردة. لذلك الإمام البخاري مباشرة عطى النتيجة وعطى الثمرة من هذا، فقال باب صلاة الإمام، يعني سواء كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أي خليفة من بعده، ما دام هو الإمام ودفعت له الزكاة عليه أن يدعو لمن أعطاه الزكاة وأعطاه الصدقة. تمام، صارت واضحة. الآن قول الله تعالى إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاؤك بالنسبة لهم تثبيت لهم، ودعاؤك تسكن نفوسهم إليه وتطمئن قلوبهم بدعائك، ويثقون أن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم وقبل عملهم. الواحدي صاحب التفسير قال السكن في اللغة ما سكنت إليه، والمعنى أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم إليك، فإذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل منهم، فإذا هذا الدعاء له أثر عظيم في نفوس الذين أدوا هذه الزكاة والذين أدوا هذا الواجب. الآن نأتي إلى الحديث الذي يرويه عبد الله ابن أبي أوفى، فقال البخاري عن عبد الله ابن أبي أوفى، وعبد الله ابن أبي أوفى هذا أيها الإخوة كان من أصحاب الشجرة هو وأبوه. ما المراد بأصحاب الشجرة؟ الذين تمت تحتها بيعة الرضوان أثناء صلح الحديبية. شوفوا البخاري كذلك أشير لكم دائما بأنه يورد الحديث المناسب للترجمة والباب. فقول وكان من أصحاب الشجرة قالها عمر بن مرة، هو هذا عمر الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى، هذا عمر بن مرة، فقال وكان من أصحاب الشجرة. فالبخاري أثبت وكان من أصحاب الشجرة في باب المغازي، لأنه لما كان الحديث عن المغازي قال وكان من أصحاب الشجرة. هنا ما له علاقة المغازي، ما بهمنا هو من أصحاب الشجرة، لأنه عبد الله بن أبي أوفى عم يتكلم عن مسألة أخرى، فما ذكر وكان من أصحاب الشجرة. عم حاول أنا دائما بين لكم دقة البخاري في إيراد ألفاظ الحديث المناسبة للترجمة. طيب من تابع، قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي، إذن هذه عادته صلى الله عليه وسلم، كان النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هنا اللهم صل على آل أبي أوفى، صلي يعني اللهم اغفر لهم وارحمهم، إذا فهمنا الآل بمعنى الأهل، لكن الأرجح كما قال العلماء المراد هنا بالآل الإنسان نفسه. وهذه الكلمة أيها الإخوة كلمة الآل تطلق على ذات الإنسان نفسه، فهنا لما قال اللهم صل على آل أبي أوفى يعني اللهم صل على أبي أوفى، ويقال له هذا تكريما وتبجيلا، لأن كلمة آل فلان تطلق على الإنسان نفسه إذا كان بمنزلة مرموقة. نعم، من ذلك ما ورد في حديث الذي استمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المراد مين؟ داود نفسه، لأن سيدنا داود هو الذي كان عذب الصوت بكتاب الله عز وجل. فمزمارا من مزامير آل داود يعني داود. وهنالك أمثلة كثيرة لا نقف عندها، نكفي هنا أن النبي قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فأشار إلى مرتبته بكلمة آل، وأشار إلى أنه دعا له لما قال اللهم صلي على آل أبي أوفى على أبي أوفى. الآن اللهم صلي، هل يجوز لأي إنسان أن يقول لإنسان آخر اللهم صلي على فلان؟ يعني إلك صاحب أنت بتحبه، قلت اللهم صلي على صاحبي، اللهم صلي على أبي، اللهم صلي على أمي، مين أولى الناس يعني الله يرحمهم يغفر لهم؟ إيه نعم. فهل يجوز الدعاء بالصلاة لغير الأنبياء؟ قال بعض العلماء هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، لأن النبي نفسه قال اللهم صل على أبي أوفى آل أبي أوفى. علماء آخرون وهم جمهور العلماء قالوا الدعاء بلفظ الصلاة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو له أن يقول اللهم صل على فلان، وهذا ورد في أحاديث أخرى، في حديث في مسند الإمام أحمد، فعلا حديث طويل لكن رائع جميل، هو رقمه 15281، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والحديث طويل كما قلت، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيته، زار جابرا في بيته، واتفق هو وزوجته أنه هلأ بيدخل النبي اوعي تحكي معه يعني لا تزعجي، اي نعم إلى آخره، هذا يعني مما ورد في هذا الحديث. قال فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج فبرزت له زوجة جابر وقالت له يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما جاء يعني جابر ورأى هذا عاتبها زوجها وقال لها ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو قالت؟ شوفوا هذه المرأة الذكية الفطنة، قالت أتظن يعني أكنت تظن أن الله يورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج؟ يعني معقولة فات النبي لعنا على البيت ويطلع ولا إله صلي علي وعلى زوجي؟ سكت سيدنا جابر ما عاد يعني يتكلم، معه حق والله، واحد شاف الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. فإذا قال العلماء أخذا من هذه الأحاديث أنه الصلاة الدعاء بالصلاة خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا ينبغي لغيره أن يدعو به لغير الأنبياء. ما السبب؟ ما السبب؟ مدام أصل الدعاء أصل كلمة الصلاة دعاء. نعم. وربنا قال وصلي عليهم، لذلك بعضهم اختصوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. الحقيقة القضية عرفية، القضية عرفية. ما معنى عرفية؟ قال لأن الصلاة على يعني على شخص ما صار شعار الأنبياء، صار شعارا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يدعى به لغيرهم إلا بالتبع لهم. أما عمليا نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا أنت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن تتبعه بمن شئت، فعمليا أنت صليت على غير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، دعوت بالصلاة على فلان، لكن قالوا يسن أو يستحب أن يكون تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ فقط لأنه صار شعار الأنبياء. نعم، صار شعار الأنبياء، وهذا قاله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. لذلك بعض العلماء قال كلمة جميلة، قال المنع من ذلك، هذا أنا عجبني هذا التعبير، قال المنع من ذلك أدبي لا شرعي، يعني من باب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه ما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه ينهانا عن أن نقول هذا الدعاء. لذلك قال المنع من ذلك أدبي لا شرعي. لماذا؟ قال لأنه صار في العرف، كلمة صلى الله على فلان، هذا صار في العرف دعاء خاصا به صلى الله عليه وسلم وشعارا له، فغيره لا يطلق عليه إلا تبعية له أدبا لفظيا. إذن هذا كله من باب إيه؟ من باب الأدب، صار شعارا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو واحد فرضا يعني مثلا قال اللهم صل على أبي، هل يأثم؟ لا، لا يأثم، لأنه ما ورد نهي عنه، وإنما تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا صار شعارا له. فيعني أنت لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أسرتي كلها، بصح أم لا؟ صح، جعلت ذلك تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى أو الثانية التي نقف عندها. في فائدة الآن أخرى، يستدل بالحديث على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أخذ الزكاة ليس له، ولكن ليضعها في مواقعها، ومع ذلك قالوا الذي يأخذ الزكاة يستحب أن يدعو لمن أعطاه هذه الزكاة، بل بعض العلماء قال يجب أن يدعو، أخذ بظاهر الأمر. نعم، طبعا بعض العلماء قالوا لما يدعو له؟ الجواب عن ذلك لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فأنت تشكر الله أن أرسل لك من يسعفك في مشكلتك، وتشكر هذا الذي قام بهذا الأمر. أما يجي واحد عندك يحل لك مشكلتك وكذا، تقول له شوف أنت ما لك دخل بالمرضوعة أبدا، الشكر لله وحده، الله سخرك غصبا عن رأسك. إيه نعم، هذا طبعا ليس بكلام شرعي ولا فيه أدب. لم يشكر الله يعني حقا من لم يشكر الناس. لذلك قال العلماء يسن، وبعضهم قال يجب، لمن أعطي الزكاة أن يدعو لمعطيها. نعم، الفائدة الأخيرة التي سنستفيدها اليوم أيها الإخوة، أن هذا الدعاء في الحقيقة لمن دفع الزكاة هو في الحقيقة نوع من الثناء عليه. صح؟ لما عم تدعي له كأنك عم تثني عليه لأنه قام بهذا العمل. فاستنبطنا منه أن من قدم خيرا للأمة، ومن قام بعمل فيه خير للأمة أو لبعض أفرادها ولو كان من قبيل الواجب عليه، يسن أن ندعو له ونثني عليه. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن دفع الزكاة فقط، ما دعا لمن صلى ولا دعا لمن حج. صحيح، دعا لمن دفع الزكاة، وهذه الزكاة فيها خير للأمة، هذه الزكاة فيها بناء للمجتمع، هذه الزكاة فيها إسعاف المجتمع. لذلك من قدم أو قام بواجب ولو كان واجبا. يعني نحن نقول لا شكر على، لا شكر على واجب، يعني أنت لا تطلبه، أنت لا تطلبه، ولكن من فعل واجبا لكي نستحثه ونشجعه ونثني عليه، علينا أن ندعو له ونشكره على ذلك. فهذه فائدة كذلك. وهذا يقول الآن علماء التربية بأن من أفضل الطرائق التربوية لتشجيع من يعمل خيرا أو يقوم بأعمال حسنة، ماذا نفعل؟ نثني عليه. فالثناء على من فعل خيرا والدعاء له يزيده همة ويزيده رغبة في الاستمرار في هذا العمل. ولذلك النبي فعل هذا، كان يدعو لمن؟ لمن يدفع الزكاة، لا دعا لمن صلى ولا لمن حج ولا لمن صام، لأن الزكاة نفعها متعد، أما الصلاة والصيام والحج فنفعها قاصر على صاحبه. ففهمنا منها كل إنسان يقوم بنفع متعدي شو لازم نحن نعمل؟ ندعي له ونثني عليه، لأنه الإنسان مشاعر وأحاسيس، ما هي؟ صح ما بيطلب هو الشكر، لكن لما أنت بتدعي له بتشكره بتكون عطيته دعم ودفع عظيم جدا ليتابع هذا السبيل الذي هو فيه. الآن ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. قال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث إلى أن قال: فلما نشرها وجد المال. باب ما يستخرج من البحر، يعني ما يستخرج من البحر سواء كان من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان أو كان من الطيب كالعنبر، هل فيه زكاة؟ أولا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لا يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الزكاة فيما يستخرج من البحر، سواء كان ما يستخرج من البحر يستخرج بسهولة كالذي يرميه البحر إلى الساحل، أو كان مما يستخرج بصعوبة كأن يغوص غائص ضمن البحر ويستخرج بعض الجواهر الذي فيه. فهل تجب الزكاة فيما يستخرج من البحر سواء كان من الجواهر الكريمة أو كان من الطيب كالعنبر، لأن هذا يقذف من البحر؟ هنا باعتبار أنه ليس فيه حديث قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيه شيئا، اختلف الفقهاء في ذلك، اختلف الفقهاء فيما يستخرج من البحر كما قلت كاللؤلؤ والمرجان أو العنبر. والعنبر نوع من أنواع الطيب غالي الثمن، غالي الثمن جدا، حتى قال يعني المختصون في هذا العنبر إن بعض أنواعه تبلغ القطعة منه 1000 من الأموال، هذا العنبر. نعم. طيب، البخاري أتى بأقوال تدل على عدم وجوب الزكاة، فماذا قال؟ مو فقط بالأقوال، حتى استدل بحديث فهم منه عدم وجوب الزكاة، وسأذكر لكم كيف فهم البخاري هذا الآن سنأتي عليه. أولا قال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، لأن الركاز معلوم لديكم هو ما كان من دفين الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. فابن عباس لما سئل عن العنبر قال: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، دسره يعني دفع به ورمى به ولفظه، شيء مخرج البحر، فما في زكاة. طب قول ابن عباس هذا أيها الإخوة، هنالك بعض الصحابة وافقوه عليه، وهذا طبعا قول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، وروياه كلاهما يعني ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه. ماذا يقصد ليس العنبر بغنيمة؟ يعني لا يندرج تحت قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، قال لك العنبر ليس بغنيمة وهو لمن أخذه. قال أبو عبيد: فهذان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يريا فيه شيئا. طبعا باختصار أقول: وذهب إلى أنه لا زكاة في المستخرج من البحر كثير من التابعين والفقهاء، منهم عمر بن عبد العزيز، عطاء بن أبي رباح، الإمام مالك بن أنس، سفيان الثوري، ابن أبي ليلى هذا من كبار الفقهاء، الحسن بن صالح، الإمام الشافعي، أبو حنيفة، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أبو ثور، أبو عبيد يعني في كتاب الأموال، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الجمهور. إذن قول الجمهور قالوا: لا زكاة فيما يستخرج من البحر إلا إن لفظ البحر شيئا عرفت ملكيته لبعض الناس، يعني لو لفظ أشياء ثمينة مكتوب عليها أسماء أصحابها فحينئذ تعود إلى أصحابها. الآن الحديث فيما لا ليس له من يملكه، نعم عنبر طيب قذف به سمكة من الأسماك، نعم حوت كبير قذف بعنبر، هذا لا يملكه أحد، واحد وجده على الساحل وأخذه وغالي الثمن، هل فيه زكاة؟ إذن البخاري أورد أثر ابن عباس هذا على أنه ليس فيه زكاة. نعم الآن أتى بقول لأحد التابعين بأن فيه زكاة، من هو؟ الحسن البصري. قال: وقال الحسن يعني البصري في العنبر واللؤلؤ الخمس. إذا واحد وجد عنبرا أو لؤلؤا أو مرجانا ففيه الخمس، يعني الحسن ماذا فعل؟ قاسه على الركاز. وهذا الذي فعله الحسن، نعم في بعض الفقهاء تابعوا في ذلك، ففي رواية عن أحمد بأن فيه الزكاة، طبعا قول المعتمد بأنه ليس فيه زكاة، لكن هنالك رواية عنده بأن فيه زكاة. وممن قال بالزكاة كذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، لأن محمد بن الحسن مع الجمهور بأنه لا زكاة فيه، أبو يوسف قال فيه زكاة، وورد هذا كذلك عن ابن شهاب الزهري، قال أبو يوسف: في العنبر وفي كل ما استخرج من حلية البحر الخمس. نعم ابن عباس كذلك له قول آخر بأنه فيه الخمس، فقد صح عنه أنه قال في العنبر، لكن شفت سنرى كلامه على سبيل الاحتمال، شو قال ابن عباس؟ إن كان فيه شيء ففيه الخمس. إذن صار عندنا قولين لابن عباس، قول الأول ماذا قال؟ ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. قول ثاني قال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ليه قال ذلك ابن عباس؟ بعض العلماء قال لعله فتوى ابن عباس اختلفت حسب الظرف والحال الذي كان فيه، بدليل أن ابن عباس أفتى بهذا متى؟ لما سأله إبراهيم ابن سعد، وكان إبراهيم ابن سعد عاملا بعدن على البحر، نعم، فسأل ابن عباس عن العنبر فقال إن كان فيه شيء فالخمس. فقال بعض العلماء إنه لعل سؤال ابن عباس في بلد مثل عدن يكثر فيها هذا النوع من الطيب جعل ابن عباس يحترز يقول إن كان فيه شيء ففيه الخمس. يعني هذا اختلاف الفتوى على حسب الحال وحسب الأوضاع، وهذا طبعا وقع كثيرا. الإمام الشافعي كانت له أحكام، ولما ذهب إلى مصر كانت له أحكام أخرى. لكن على كل، شوفوا الحسن البصري ماذا قال؟ قال في العنبر واللؤلؤ الخمس. الآن البخاري أراد أن يرد على الحسن البصري، فماذا قال البخاري؟ قال فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. فهذه الجملة من كلام مين؟ من كلام البخاري، رد فيها على من؟ على الحسن البصري. يعني هو كأنه لازم يكون موجود قال البخاري أو قلت، إذا كان نسبناها للبخاري فالبخاري عم يرد على الحسن. منين جبت انه فيها الخمس؟ إيه كأنه عم بيقول للحسن. قال له انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء، هذا يستخرج من الماء، اما الركاز يكون عادة اين؟ في الارض، في البر، في البر لا في البحر. فاذا البخاري مذهبه او قوله كقول جمهور الفقهاء بانه لا زكاة في الجواهر الكريمة ولا في الطيب المستخرج من البحر مثل هذا العنبر. وهذا ما ذكره ابن قدامة في كتاب المغني، وهذا كتاب يعني كتاب نفيس، أنصحكم من يستطيع اقتناءه، فمن الكتب النفيسة في الفقه التي فيها فقه مقارن مع الأدلة. يقول ابن قدامة ولا زكاة يعني بالقطع في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه. ولنا يعني الدليل على ما ذهبنا إليه أن ابن عباس قال ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ألقاه البحر. ثم قال دليل ثاني، ولأنه قد كان يخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يأتي فيه سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح. شوف الدقة، من وجه يصح، لأنه وارد بعض الأخبار وبعض الروايات عن عمر بن الخطاب، مرة قال في العشر ومرة قال في الخمس، لكن كلا الروايتين ضعيفتان لا يصلحان للاحتجاج بهما. لذلك شو قال ابن قدامة؟ لم يأتي فيه سنة عنه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البر، لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقا في البر على الأرض من غير تعب. فأشبه، شوفوا الكلام الفقهي الدقيق، فأشبه المباحات المأخوذة من البر من المن والزنجبيل. واحد وجد من وزنجبيل في عليها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة. إذا قول الجمهور بأنه لا زكاة فيها. في هنالك فقيه كبير من الفقهاء، نعم اسمه الأوزاعي، معروف الأوزاعي من كبار الفقهاء، قال فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيأخذه من غير تعب فيخمس يعني يخرج منه الخمس، وبين ما يؤخذ بالغوص ونحوه فلا شيء فيه. إذن الأوزاعي كان قوله وسطا يعني تقريبا، أنه أنت هذا لقيته الله بعث لك يا من غير تعب، مثل الركاز اللي بعته لصاحبه من غير تعب طالع الخمس. أما إذا كان غاص في البحر وتعب حتى حصله فلا شيء فيه. هذا كلام مين إخواني؟ كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى. الآن في عنا بقضية العنبر أقوال عديدة، من شو هذا؟ منين بيطلع العنبر؟ هل هو شجرة تنبت في البحر، أم هو كالحشيش الذي ينبت في البر في ما يشابهه في البحر، أم هو نبات يأكله بعض الحيوانات البحرية ثم تقذفه في البر، أم هو ماذا؟ في كلام طويل عريض عن العنبر، منين مصدره؟ هل هو نبات، هو رجيع بعض الحيوانات البحرية إلى آخره؟ فأنا بدي أكون تروح تعرفوا لي العنبر منين، أي وظيفة؟ شو رأيكم؟ لازم تعرفوا العنبر منين، لأنه لحد الآن اختلفوا فيما مضى، ما حدا عرف العنبر منين. لعله اليوم هلأ الناس صارت تعرف العنبر، بس مو تزيدونا تعقيد يعني. روح على البحر، نعم، وشوف لنا شو قال العلماء بموضوع العنبر. نعم، الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله. وقال الليث، هن لاحظنا أنه علقه عن الليث لم يسنده إليه، والليث هذا هو الليث ابن سعد، وطبعا ليس من شيوخ الإمام البخاري، في بينه وبينه راوي، لذلك هنا علقه، ولكنه سيريده مسندا في الأبواب الآتية، في البيوع، في كتاب البيوع، باب الاستقراض وباب الكفالة إلى آخره، سيرد هذا الحديث في 7 مواضع أخرى أو 6 مواضع، بالإضافة إلى هذا بيكون 7 مواضع. نعم، وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهلي حطبا، فذكر الحديث وفيه فلما نشرها وجد المال. طيب شو علاقة الحديث بباب ما يستخرج من البحر؟ شو علاقته؟ واحد دين زلمة، دين رجل آخر مال ورجع له إياه، أي القصة مهي؟ شايف؟ سأل بأن يسلفه إيدينه، أسلف 1000 دينار دفع، بعدين رجع له إياها بهذه الخشبة وأخذها، فشو العلاقة بباب ما يستخرج من البحر؟ طيب طبعا كثير من شراح الحديث قالوا ما في علاقة بين الحديث وبين الترجمة، ما أدركوا مراد البخاري، والبخاري ماذا يريد أن يقول؟ يريد الشاهد. وين الشاهد؟ طلعوا بالحديث بالله إذا تريدوا، قال فرمى بها في البحر الخشبة، فخرج الرجل الذي كان أسلفه يلي ديان، فإذا بالخشبة وين؟ على ساحل البحر، فأخذها لأهله. فهون تبين أنه إذا الشيء الذي قذفه البحر أخذه واحد وراح صار له. شايفين دقة نظر البخاري؟ في ناس ما فهموا عليه أبدا، وفعلا قالوا أنه ما في علاقة بين الحديث وبين ما يستخرج من البحر. البخاري الله يرضى عنه بدقيق نظره، نظر في السنة كلها، فما وجد حديث صريح بموضوع اللؤلؤ والمرجان والجواهر الكريمة والعنبر، ما في حديث أبدا. فتش فتش فتش، أقرب حديث للموضوع شو وجد؟ هذا الحديث، إنه هذا فعلا حط يعني المبلغ 1000 دينار ضمن خشبة ورماها بالبحر وقام الله وصل لمن؟ لصاحبها. وصاحبها شاف الخشبة لما أخذها أخذها على أنها خشبة حطب، وعرفات القصة. فإذا ما رمى به البحر بيأخذه إذا واحد بيعرف ماله مالك، تمام؟ هي الخشبة مو معروفة لمين، والله أعلم، مو شغلة بسيطة يعني، وذلك بيقول لك ليس له قيمة فأخذها. قال لك وبالتالي أخذ منه البخاري بأن ما يستخرج من البحر أو يرمي به إلى الساحل لا زكاة فيه، وهو لمن أخذه. شايفين البخاري على العقل اللي عنده؟ بالله عليكم بابين تخطري خطرة ببال مسلم؟ لا والله. خطرة ببال أصحاب الكتب الستة؟ لا، ما خطرت إلا في بال البخاري فقط. لذلك البخاري وحده الذي ذكر هذا الحديث في هذا الباب. بعضهم ذكر الأحاديث في باب الكفالة، في باب الشهود، باب الرهن، هنا عن باب القرض ذكروه، أما ما حدا خطر باله أنه يذكره في باب ما يستخرج من البحر. أنا عم أقول لكم الكلام حتى تعرفوا هذا البخاري العظيم الذي فتح الله تعالى عليه وأتى بهذه الاستنباطات. طب تعالوا نقرأ الآن. عرفنا إذن ما هو المناسبة بين الحديث وبين ما يستخرج من البحر. الشاهد أن الرجل أخذ الخشبة التي لفظها البحر مما تقرر عليه ملكه، وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فيؤخذ منه جواز أخذ ما لم يتقرر عليه ملك لأحد. فلما بزت الحوت عنبر أو بزت إلى آخره، هذا ليس ملكا لأحد وبيجوز أن نأخذه. طبعا باختصار شديد نقرأ الحديث، أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. هون طبعا الحديث بتمامه موجود في الأبواب الآتية، ولذلك ادخر البخاري الكلمات التي تتعلق بالرهن وبالشهادة وبالكفيل في أبواب الكفالة. هون باعتبار لا علاقة لا بالشهادة ولا بالكفالة ما ذكر البخاري. هذا من جملة الأدلة على أن البخاري يأتي بالحديث الذي يناسب الترجمة. بدي أكون هيك قواعد تصيروا تحفظوها، حتى لذلك أنا عم أكرر وتعرفوا دقة البخاري رضي الله عنه. والذين لا يعرفون البخاري ودقته وبعد نظره وبعد وعمق فكره بيحكوا عليه. الذي يحكي بيتكلم عن البخاري ويطعن فيه، طعنه فيه دليل على جهله الفاضح، لا شك في ذلك. طيب طبعا حبعطيكم ما ورد في المواطن الثانية حتى يتبين لنا الحديث، انه هذا الرجل لما سأل واحد ثاني انه اسلفني 1000 دينار، فقال له هذا اللي بده يدينه، قال ائتني بالشهداء، فقال له كفى بالله شهيدا، قال له فأتني بالكفيل، ما بدك شهود، اعطيني واحد يكفلك، فقال كفى بالله كفيلا، فقال صدقت. يعني هو رضي ان يكون الله شهيدا وان يكون الله كفيلا وأسلفه 1000 دينار. شوفوا صدق هذا الرجل. بعد أن أسلفه وصار يعني بده يرد المال، خرج إلى البحر فلم يجد مركبا. ما معنى لم يجد مركبا؟ يعني يريد أن يجد سفينة يركب بها ويذهب إلى صاحب المال ويعيد إليه المال، أو على الأقل يجد سفينة فيها واحد مسافر إلى تلك البلد الذي بلد الذي أقرضه ليعطيه المال. ما وجد مركب وبده يدفع الزمة، لأنه قال له كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، قضية خطيرة جدا. فشوف عال، شوفوا هالإيمان واليقين العجيب. قال فأخذ خشبة يرجع له. ألا واحد تاني مثلا باعتبار هذا رجل عظيم، واحد بيقول والله ما لي علاقة يا أخي، أنا ما كنت لاقي مركب، شو دخلني أنا؟ هذا الرجل قال أخذ خشبة فنقرها أو ورى من جوا، أدخل فيها 1000 دينار ورمى بها في البحر، ثقة بالله أن الله تعالى سيوصل هذه الخشبة إلى صاحبها. ليه؟ لأنه هو جعل الله كفيل وجعله شهيدا. وهذا الذي حصل، هي معجزة يعني، كرامة عجيبة. قال كان الرجل يخرج إلى البحر يلي دينه الذي أسلفه، فخرج الرجل الذي كان أسلفه طلع على خشبة وعد بالساحل، قال حاله منيحة هاي الخشبة للأهل. قال فإذا بالخشبة فأخذ لأهله حطبا. في رواية ستأتي معنا بأن هذا الذي استدان المال واستسلف وضع المال ووضع معه صحيفة، يعني كتب فيها أنه هذا المال الذي اقترضته منك جزاك الله خيرا والله يجزيك الخير وكذا، وضع معه صحيفة. يا أخي الثقة بالله تفعل الأعاجيب، والله تفعل الأعاجيب الثقة بالله. الله نسأل الله أن يزيد ثقتنا بالله وأن يزيد يقيننا بالله. ما هذه الثقة؟ والله تدهش العقل. وضع الخشبة خلاص، الله كفيل والله شهيد، وضع رسالة معه وزدت في البحر، فالله تعالى أمر البحر أنه إيه يوصل هذه الرسالة لصاحبه، مثل ما أمر البحر أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، أمر اليم أنه يروح للساحل، وهون أمر ربنا البحر أنه يأخذ هذه الخشبة التي فيها هذا المبلغ ويعود به إلى صاحبها. هذه القصة أخواني لو في وقت العبر فيها عظيمة وكبيرة جدا جدا، لكن أهم عبرة فيها اليقين بالله والثقة بالله وصدق الموعد. هذا أهم شيء، صدق الوعد، قال له خلاص الله كفيل والله شهيد. لذلك اليوم أخواني طبعا هذا الكلام ما بدنا نطول عنده، بمعنى أنه يا ترى هلأ نحن إذا واحد بدك الدين وقال لك الله شهيد والله كفيل بكفي، ربنا شو أمرنا؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب إلى آخر الآيات، ما بدنا نطول الحديث عنها. الله عز وجل بالنسبة لعموم الناس وبالنسبة لعامة الناس أمرنا أن نأخذ جميع الاحتياطات وأن نأخذ جميع الاحترازات والأسباب التي توصل لك حقك، وهذا إن شاء الله سيرد معنا بالتفصيل في وقت آخر. لكن هنا الجانب الذي عرض جانب إنسان صادق واثق بالله سبحانه وتعالى، صادق الوعد وجعل الله كفيلا وهو صادق. لذلك اليوم اللي كم يعني يؤذون الشريعة وكم يشوهون الشريعة، بعض الناس اللي بيكون دجالين بيقولوا الله وكيلك كذا، يا لطيف بيكون كلامه غير صحيح. قد يقول له يا أخي شلون عطينا اكتب لنا كتاب بالدين، خلاص الله أنا أشهدت الله والله خير الشاهدين. إيه هذا الرجل مثل هذا الإنسان؟ لذلك شوفوا أن هذا رجل من بني إسرائيل من الصالحين، يعني مو كل بني إسرائيل جماعة مثل مغضوب عليهم. نعم قال تعالى عنهم ليسوا سواء، ليسوا سواء. نعم دائما التعميم غلط. فإذا هنا بيدلك على الثقة بالله واليقين به سبحانه وتعالى، ويدل على أن الذي ينوي جازما أن يصدق في وعده الله تعالى يعينه على ذلك، مثل ما قال الحديث النبوي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وهذا أدى الله عنه، فأمر البحر يرمي بالخشبة لحتى تصل إلى صاحبها. نعم ومن الفوائد لهذا الحديث أن الذي يكون من أهل التفريج الكربات يستخدم ماله فيفرج عن المعسورين، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فقال العلماء بأن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال، يعني الذين يسعفون غيرهم بالمال يحفظه عليهم ويدخر الثواب لهم يوم القيامة. نعم، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك وفضل المواساة وفضل اليقين. الآن وقفنا عند معاني بسيطة من هذا الحديث، معاني فيه أكثر، نكتفي بهذا. وعرفنا المناسبة بين هذا الحديث وبين الترجمة التي ذكرها. في وظيفة أعطيتكم إياها، مين جابها الوظيفة؟ مين جابها؟ أنت أتيت الوظيفة وينها؟ لا كتابة بدنا، أنت جبت الوظيفة؟ ما شاء الله، منين جبتها هي؟ من عند أمك لا من عند أبوك؟ أنتوا الكل، والله الله يجزيكم الخير، نعمة هذه الأسرة التي تتعاون على الخير والبر. عم يقول لم يذكر الصوم والحج لأن الصوم عبادي خفي باطني، والحج لأن وجوبه خاص وليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والصلاة والزكاة عبادتان ظاهرتان. منين جبت الحكي؟ أو أمك أو أبوك؟ طالعتوها أنتوا الكل. إيه والله الله يجزيكم الخير، يعني الكلام قريب من تقريبا من الواقع. عم يقول هون هذا الأخ اكتفى بالأركان الثلاثة، الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم. إيه ليه؟ ما عرفنا هون. ايوه طبعا، قال لأن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادتان، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليهما. يعني ذكر ربنا أنواع العبادات الأصيلة: الاعتقادي الشهادتان، البدني الصلاة، المالي الزكاة. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى هذا ذكره في القرآن، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال وصاموا وحجوا، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى في حديث آخر، حديث ابن عمر اللي مر معنا، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقط ما ذكر الصوم ولا ذكر الحج. لماذا؟ قال هذا الأخ، قال لأن الصوم والحج يتفرعان عن الصلاة والزكاة لتفرع الركنين الأخيرين عليهما، فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي. عمول، وكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفار، والصلاة شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل. جزاه الله خيرا، هذا الذاكر من فتح الباري، وفعلا هذا الكلام موجود في فتح الباري. وانت تاني مرة لما بتجيب جايب كتاب التوحيد وشروحه، حاطت المصدر ما تأخذنا. هلا شو وظيفتنا الأسبوع القادم؟ من أين العنبر؟ أي وظيفة مو فقهية، علمية يعني علمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليه مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.